هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام،
من أجل أن تثبت السنة. ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه: هل هذه عامة أو لا؟ أو هل هي لكم خاصة أو عامة؟ قال: بل لنا خاصة. ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني الوجوب، لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سراقة بن مالك من جعشم قال: ألعام هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج، حج القران أو الإفراد، لمن لم يكن معه هدي. فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعاني عظيمة ترجع إليها. فإذا وفق الإنسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فإنه يكون على خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا في غير ما طريقه الخبر المحض كأسماء الله وصفاته واليوم الآخر، فهذا يجب الأخذ بظاهره لأنه خبر محض لا مجال للعقل فيه. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هذا الرجل وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لشدة هذا في عهده، لأنه إذا وقع اللعب في كتاب الله في عهده ففيما بعده من باب أولى. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهره. فإن من لعب بكتاب الله واتخذه هزوا ولعبا فهو كافر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الحديث كما ترون يدل على فوائد، منها جواز الإخبار بالأمر المنكر ليتبين حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل. ومن فوائد الحديث تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد لقوله: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها سنة، طلق سنة. واختلفوا في الطلقتين جميعا هل هما مكروهتان أو محرمتان، والصحيح أنهما محرمتان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين طلقتين لزوجته فيقول مثلا: أنت طالق أنت طالق، كما لا يجوز أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما الأول أنت طالق أنت طالق فلأنه ضيق على نفسه وفوت الفرصة، إذ أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع من أن يقع منه طلقتان في آن واحد، فلا يبقى له إلا طلقة واحدة. وأما الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد صرم حبال الوصل بينه وبين زوجته مع استغنائه عن ذلك. والصحيح أنه حرام، أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق، فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح، لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح. ولا إشكال في هذا، بعض الناس قال: كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث. نقول: إنما لم يحصل خلاف في الثنتين لأن له أن يراجع، حتى لو وقع الطلاق والطلقتين فإن له أن يراجع. فلذلك لا يوجد خلاف، إنما صار الخلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة. إذن الطلاق ثلاثة أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، الحامل طلاقها طلاق سنة، الطاهر طهر لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة، التي لا تحيض طلاقها طلاق سنة، الصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض طلاقها طلاق سنة، التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة، هذه خمس كلها طلاق سنة: الحامل، الطاهر في طهر جامعها فيه، لم يجامعها فيه، الآيسة، الصغيرة، من لم يدخل بها. وكذلك أيضا النفساء، فإن طلاقها طلاق سنة، لأنه إذا طلقها فقد طلقها لعدة بخلاف الحائض، فالحائض إذا طلقها لم يطلقها للعدة، لأنها تفوت عليها بقية هذه الحيضة لا تحسب لها. أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حين الطلاق، لأن النفاس لا يعتبر في العدة، لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض، والغالب أن النفساء ما يأتي الحيض إلا بعد مدة لأنها ترضع، والمرضع لا يأتي الحيض في الغالب. طيب، هذه طلاق السنة التي لم يدخل بها، لماذا كان طلاقها طلاق سنة؟ لأنه لا عدة لها، لا عدة عليها للزوج، والله يقول طلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء. الحامل أيضا يطلقها ما شاء حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها، لأن عدتها وضع الحمل وتبتدئ فورا ما تنتظر. الصغيرة التي لم تحض أيضا يطلقها ولو كان قد لم يغتسل من الجنابة منها، لأن عدتها في الأشهر وهي تبتدئ بالعدة من حين الطلاق. الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك، عدتها طلاقها طلاق سنة ولو بعد الجماع مباشرة. لماذا؟ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق. من بقي التي لم يدخل بها عرف العلة. النفساء أيضا طلاقها طلاق سنة، لماذا؟ لأنها تشرع في العدة فورا، فهي كالآيسة والصغيرة. فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا مراده طاهرا من الحيض، لأن قوله أو حاملا يدل على أنه ليس هذا النفاس، والحديث صريح في أنه طلقها في الحيض، وصريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيظ لأنه طلقها لغير العدة، والنفس بالاتفاق تشرع في العدة من حين أن يطلق. ومن فوائد هذا الحديث الغضب عند الموعظة، الغضب عند الموعظة لقوله فقام صلى الله عليه وسلم غضبان. ولكن يشترط في الغضب أن لا يكون شديدا بحيث لا يتصور ما يقول، فإن غضب غضبا شديدا بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير، لأنه قال فقام، والف تدل على الترتيب والتعقيب، وهذا هو الموافق للحكمة، لأن الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساه، وربما يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه، فالمبادرة هي الحكمة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه، فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ أريقوا على بوله سجلا من ماء فورا. ولما جاء إليه بصبي فبال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، ولم ينتظر يقول لا أصله إلا إذا أردت الصلاة. ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين تريد أن أصلي قبل أن يأكل الطعام؟ لماذا؟ لأنه جاء لغرض، فينبغي أن يبادر به، وهذا لا شك أنه من الحزم، لا شك أنه من الحزم. وقال وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في الإنسان إذا وجد ساعة فليحج ولا يؤخر، فإن للتأخير آفات، فإن للتأخير آفات، وهذا هو الواقع. كل شيء يطلب منك فبادر به، لأن التأخير له آفات، إما نسيان أو عجز أو مانع آخر. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار الشديد على من طلق ثلاثة تطليقات متتابعة، لقوله عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وكما سمعتم أن التطليقتين أيضا حرام، لأنه من اللعب بكتاب الله، فإن الله يقول طلقوهن لعدتهن، والطلقة الثانية الرادفة للأولى لا تعتبر طلقة للعدة. ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وقال إن هذا لاعب بكتاب الله، استأذنوا إيش في قتله، لأنهم رضي الله عنهم لا يريدون أحد يلعب بكتاب الله أو يغضب رسول الله. ومن ذلك ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي كتب لقريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيغزوه، وأطلع الله نبيه على ذلك حتى أدرك الكتاب وجاء به إلى المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا قال ما هذا؟